بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل الحديث في تفسير سورة البلد، حيث قدمنا أن المقطع الأول من هذه السورة المباركة قد أكد على حقيقة إنسانية تتصل بتخطيط الله سبحانه وتعالى وعنايته في مسألة خلق الإنسان، ألا وهي هذه الحقيقة، أن الإنسان خلق في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة، في مشقة تلازمه منذ إطلالته الأولى على هذه الدنيا، وحتى يلفظ أنفاسه الأخيرة وتصعد روحه. المعاناة، كل سعادة في هذه الدنيا ممزوجة بألم وبدمعة وبعرق وبتعب. هذه الحقيقة كفيلة لو أن الإنسان تدبر بها بوعي، كفيلة بأن تهدي الإنسان وبأن تسقل شخصية الإنسان، لأنها حقيقة تقول لنا: أيها الإنسان، إنك كائن ضعيف، تقتلك البقة، كما جاء في بعض الأحاديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنك كائن ضعيف، دائما ما تعاني وتواجه وتصارع الآلام، وفي نهاية المطاف يصرعك الموت الذي لا بد منه. إن الضعيف لا بد أن يلجأ إلى القوي وأن يستمد العزم والعون منه. إن هذه الحقيقة تقول لنا أيضا: أيها الإنسان، تدبر مليا. إن هذه المعاناة والمكابدة التي تواجهها في هذه الدنيا ستكون عبثية إن لم يكن هناك يوم آخر تقبض فيه الثمن، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. إن هذه الحقيقة هي تنطق بضرورة وجود محكمة للعدل الإلهي. لكن مع وضوح هذا المعنى، إلا أن الكثيرين من الناس يعمون عن رؤية هذه الحقيقة وعن رؤية تبعاتها ومستلزماتها. ولذلك ترى الإنسان، وبدل أن يشعر بضعفه ويلجأ إلى الله القوي، وبدل أن يضبط غرائزه، إذا به يتجرأ حتى على الله سبحانه وتعالى، إذا به يتملكه خيال وتوهم يشعره بأنه إنسان خالد، أنه إنسان باق باق. وهذا ما عكسته الآية التالية: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أتظن أيها الإنسان، أيها الضعيف، أيها الإنسان الذي تولد في كبد وتعيش في كبد وتفارق الدنيا وأنت في كبد وألم، أتظن أنك خالد وأنه لا قدرة فوق قدرتك فتشمخ بأنفك وتظن أن مالك ينجيك وأن جاهك يغنيك وأن قوتك دائمة، والحال أن كل الحياة من حولك تعطيك درسا واضحا وجليا أن لا شيء باق إلا وجه الله، وأن لا شيء خالد، لا شيء خالد إلا رب العزة جل وعلا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الإحساس، هذا الخيال، هذا التوهم الذي يتملك الكثيرين، هو في واقع الأمر هو مكمن وسر وأساس مأساة الإنسان والإنسانية. هذا الشعور بأنني مستقل، بأنني قوي، بأنني خالد، وأن لا قدرة فوق قدرتي، هذا مقتل للإنسان، لأنه يعميه عن رؤية الحقيقة وأنه كائن ضعيف، ولأنه سبب لكل ما تعانيه الإنسانية. إن أكبر دمار تعرضت له الإنسانية على مر التاريخ وإلى يومنا هذا منشأه هذا الخيال، هذا الشعور بالكبرياء، بالقدرة، هذا الشعور بالعزة الذي يجعل الإنسان ذا شخصية منتفخة، شخصية تتمرد على خالقها. نعم، كل معاناة الناس منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا تنطلق من هذا الإحساس الواهم: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بس تشوف حال الإنسان استغنى حتى عن الله سبحانه وتعالى، وبمجرد أن لا يشعر بنقاط ضعفه يبدأ بالظلم، بالطغيان، بالعدوان، ولذلك يظلم الآخرين ويعتدي عليهم وعلى أمنهم وعلى أقواتهم. ولذا كما قلت، إن سر دمار الإنسان والإنسانية هي في هذا الخيال الواهم، هي في هذا الكبرياء المتعجرف، في عدم إحساس الإنسان بضعفه. إن إحساس الإنسان بضعفه هو الخطوة الأولى والأساس لانتظام حياته كفرد ولانتظام حياته كجماعة وكأمة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ نعم، عندما يتملك هذا الإحساس بالناس فإنهم يعمون ويصابون بالصمم، ويصبح هو نفسه محور الكون، هو نفسه القوي، هو نفسه الذكي، يدور حول نفسه، وهو في واقع الأمر يعيش في شرنقة تكاد تخنقه وتعميه عن أن يرى الحقيقة المرة. لكن تصور لنا الآيات هذا الإنسان الذي يتملكه هذا الإحساس بالقوة وبالقدرة لتضيف قائلة إن من يتملكه هذا الإحسان يصبح يرى أنه هو الذي ينعم على الآخرين، وهو الذي يبدد ماله في سبيل الآخرين، بحيث إذا بذل شيئا للناس فإنه في حالة من الزهو ومن المن يستكثر ذلك عليهم، فيقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. المال اللبد هو المال الكثير المتراكم، كأنما يتلبد فوق بعضه البعض. فهذا الإنسان يعني يمن على الآخرين بأنه أنا صرفت عليكم وأنا أنفقت عليكم. ولاحظوا التعبير القرآني، ما قال أنفقت، ما قال قدمت، يقول أهلكت، يعني أنا خسرت. الإنسان الذي يعي قيمة النعمة وأن هذا المال هو كله بتيسير الله، إذا أعطى فلا يمن، وإذا تحدث فيقول أنا وفقت للإنفاق في سبيل الله، وفقت لأزكي مالي، لأن هذه النفقة هي زكاة للمال وزكاة للنفس أيضا، لأن علاقة الإنسان بالمال علاقة وطيدة، والإنسان مخلوق على حب المال، يحب الخير حبا جما، يحب المال حبا جما. فإذا خرج من المال فهو كأنما يجاهد نفسه، يزكي نفسه ويزكي ماله. هذا الإنسان الذي يشعر ويقرأ الأمور بواقعية. لكن هذا الإنسان الذي يرى نفسه محور الكون وأنه صاحب الحول والطول والقوة، ما بيقول أنا أنفقت، ما بيقول أنا زكيت، إذا أعطى بيقول خسرت، يا لها من خسارة، أهلكت مالا لبدا. لاحظوا هذا التعبير، تعبير دقيق، يقول أهلكت مالا لبدا، أنا خسرت إذا أنفقت. والحال أن الإنفاق حقا عندما يكون في الله وفي سبيل الله فهو ليس خسارة، بل هو الربح في الدنيا، وهو السعادة والربح في الآخرة. ثم يضيف الله سبحانه وتعالى في سياق من التقريع لهذا الإنسان، من الدعوة التي تلبس لبوس الحديث عن هذا الإنسان بلغة الغائب، ربما بلغة تشفق على هذا الإنسان ولا تعتني به لأنه قد خرج عن عناية الله. عندما تتحدث عن الإنسان، عن شخص ما بصفة الغائب، هذا يعني أنك تقلل من شأنه. فلأن هذا الإنسان الطاغي الباغي قلل من قيمته، فنجد أن الله تعالى بلغة من التقريع له يتحدث عنه بلغة الغائب في كل هذه الآيات التي تلوتها، ثم يضيف أيحسب أن لم يره أحد. أتظن أيها الإنسان السادر في غيك، أتظن أنك بعيد عن عين الله؟ أنت تحاول أن تخدع وأن تكذب وأن تمنن وأن تظهر نفسك بمظهر القوي، بمظهر فرعون، بمظهر هامان الذي كما قلنا إذا أنفق، إذا جمع المال يقول هذا المال أنا حصلته، أوتيته على علم عندي. إذا قيل له هذا المال الله أعطاك يد، وشو خص الله، أنا بقوتي بذكائي بشطارتي حصلت هذا المال، أوتيته على علم عندي. هذه الآية تقول له أيها الإنسان أفق، أنت كائن ضعيف، أنت إنسان زائل، أنت عما قليل ستبتلي بالألم والوجع ويقتحمك الموت ولن تجد أي محام عنك، لن ينفعك لا مالك ولا قوتك ولا جبروتك ولا كل هؤلاء الجند الذين يمشون أمامك أو خلفك. أفق، أتحسب أن الله لا يراك؟ أتحاول أن تخدع الله؟ الله لا يخدع عن أحد، لا يمكن لأحد أن يخدع الله سبحانه وتعالى، فهو العالم بنا وبضعفنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ بلى، إن الله سبحانه وتعالى يرانا ونحن بعينه التي لا تنام. إن الذي أعطانا هاتين العينين لنبصر بها الأشياء هو أبصر بنا وأعلم بنا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ أيها الإنسان تدبر، تفكر، عد إلى صوابك ورشدك. ألم يعطيك الله أعظم النعم والمواهب والعطايا، العطايا المادية، فأعطاك عينين لتبصر بهما، لتسترشد من خلالهما، لتتعرف من خلالهما على الحياة، على سبل الحياة، لتتعرف منهما على جمال هذا الخلق، لترى الله سبحانه وتعالى في كل ما تمتد إليه الباصرة. ألم نجعل لك عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ النعمة المادية الثانية التي أعطاكها الله هي اللسان الذي تتواصل به مع الله سبحانه وتعالى. اللسان نعمة عظيمة من نعم الله، ونحن في غالب الأحيان لا نلتفت إلى النعم الشائعة، إلى النعم المتداولة. ربما إذا سلبت منا نعمة من النعم لا قدر الله آنذاك نقدر قيمة هذه النعمة. القرآن الكريم يتحدث عن أن اختلاف ألسنتكم، واختلاف ألسنتكم هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا اللسان هو نعمة أخرى، والنعمة أو الموهبة أو العطية الثالثة المادية التي تشير إليها هذه الآيات هي نعمة الشفتين، ولسانا وشفتين. الشفتان أيضا هما نعمة فيهما يظهر شيء من جمالنا، بهما نستعين على أكلنا وشربنا، هما يساعداننا على حتى النطق. للشفتان كما هو معلوم دور حتى في النطق، فهذه نعمة أيضا، نعمة أخرى. ثم تضيف الآيات لتذكرنا بالنعمة الأعظم، النعمة المعنوية، نعمة الهداية. وهديناه النجدين، هدانا من خلال هذا العقل، خلال هذه الروح، خلال هذه الفطرة السليمة المودعة فينا هدانا النجدين. والنجدان هما كما يقول المفسرون وتقول روايات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، هما كناية عن طريق الخير وطريق الشر. وعبر عنهما بالنجدين لأن النجد هو المكان المرتفع، في إشارة إلى أن طريق الخير كما طريق الشر ليس خافيا، هو واضح. فالله يدلنا، يقول هذا طريق الخير من خلال عقولنا، من خلال فطرتنا، من خلال الأنبياء الذين أرسلهم الله إلينا، أرسلنا إلى طريق الخير، فهو واضح لائح كالنجد، وكذلك طريق الشر، وعلينا الاختيار. هدانا إلى هذين النجدين، عبر عنهما بالنجدين كما قلت في إشارة إلى وضوحهما، إلى بروزهما. ووضوحهما وبروزهما هذا يعني أننا قد نحتاج إلى التسلق إليهما، بحاجة إلى بذل الجهد. لما بتقول للإنسان هذا النجد، هذا مكان مرتفع عليك أن تسعى إليه، يعني هناك جهد، وبالفعل هناك جهد. لا يمكن للإنسان أن يسير على طريق الخير إلا بعد مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، إلا بعد الوقوف في وجه كل الشياطين، شياطين الإنس والجن. طريق الخير يحتاج إلى تضحية، ولذلك ربما هذا ما توحيه عبارة النجدين، التعبير عن هذين الطريقين بالنجدين، للإشارة إلى وضوحهما، والإشارة إلى أن الإنسان قد يحتاج في الوصول إلى نجد الخير، يحتاج إلى تسلق، إلى حالة صبر، إلى حالة جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، إن هذه الآية المباركة وهديناه النجدين هي من أعظم الآيات القرآنية، لأنها تقرر حقيقة طالما وقع الجدل الفلسفي حولها، ألا وهي حقيقة الاختيار. أنك أيها الإنسان، هذا أصل قرآني، أنك أيها الإنسان مختار، يمكنك أن تختار طريق الخير، ويمكنك أن تختار طريق الشر. فانظر ماذا تفعل، فانظر ماذا تختار لنفسك. بيدنا أن نسلك طريق الهدى، وبيدنا أن نسلك طريق الشر. ما أحد أجبرنا، صحيح في مغريات، وصحيح في نفس أمارة بالسوء، وصحيح في غرائز، لكن صحيح أيضا في عقل، وفي فطرة، وفي أنبياء، وفي ضمير صاحي، وهناك ما يرشدنا من تعاليم الأنبياء والعلماء والأولياء، ما يرشدنا إلى أن نسلك طريق الخير. فلذلك رغم كل الصعوبات، انظروا عندما تهاجمنا الغريزة، تريد أن تدفعنا إلى فعل الشر، انظر إلى الذين استقاموا، انظر إلى أهل الهداية. فالله سبحانه وتعالى ما حدثنا عن الأنبياء: أيها الشاب الذي تقتحمك الغريزة، انظر إلى يوسف الصديق. الله لم يحدثنا عن يوسف الصديق حكاية للتاريخ نقرأها ونتسلى بها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيها الإنسان الثري الذي تدفعك أموالك لأن تعيش حالة من الترف والبطر، تذكر أن الكثير من الناس كانوا يملكون مال الدنيا وبذلوا هذا المال في سبيل الله. تذكر كيف كان حال سليمان النبي العظيم، ملك الدنيا برمتها، لكنه كان يأنس أن يستظل إلى ظل وفيء شجرة، وكان يتطلع إلى رحمة الله. لهذا كل هذه الدنيا بمالها وجاهها، إذا لم نسيرها في خط طاعة الله فهي سراب، وهي وبال علينا. أما إذا سرنا في جاهنا ومالنا وشبابنا في خط طاعة الله عز وجل، فنحن الفائزون في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.